هل نبتدئ في العقيدة السفرينية؟ السلام عليكم.
انظر الصوت موجود ولا موجود؟
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال. قال فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال. انتهينا من الكلام على صفة النزول، وما زال الآن يتكلم على صفات الله جل في علاه. قال فسائر باقي الصفات، فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال. يريد المصنف هنا أن يقول كما قلنا بأن هذه الصفات بأنها قديمة، وقلنا مسألة القدم، وبينا مسألة الأولية والآخرية الأولى أن تقال في هذا الباب. قال فسائر الصفات يعني باقي الصفات، باقي صفات الله جل في علاه على غرار ما ذكر من الصفات كصفات النزول وصفة الوجه وصفة اليد، الصفات التي ذكرها. قال وسائر الصفات، وسائر الصفات. تفضلي. فسائر الصفات والأفعال قديمة كما قال المصنف رحمه الله تعالى. قال فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال. فالمعنى بأن كل الصفات، وسائر الصفات قديمة، وهذا الأمر قد يوافق عليه المصنف وقد يفارق أو يخالف على ذلك. قديمة نقول صفات الله جل في علاه على ثلاث كما بينا قبل ذلك، فهي صفات ذاتية، صفات فعلية، وصفات صفات الذات، وصفات الأفعال، وصفات أيضا الصفات الثبوتية والصفات الخبرية. فالصفات الثبوتية صفات خبرية وأزلية ذاتية، وأيضا صفات فعلية. فالحق إذا قال وسائر الصفات أنها قديمة يقصد بذلك الصفات الذاتية كالعزة والقدرة والرحمة غير ذلك، فإنها من الصفات الذاتية الأزلية الأبدية، هي ذاتية لأنها أزلية أبدية، فصحيح هي قديمة. والصفات الخبرية أيضا كالوجه كالعين كالساق كالرجل كالقدم كالأصابع كالأنامل، هي صفات أيضا أزلية قديمة. أما صفات الأفعال فلا يقال في صفات الأفعال أنها قديمة، إنها قديمة. قال الله جل في علاه وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. لكن الذي يقال هنا بأن صفات الله جل في علاه، صفات الأفعال قد تكون قديمة وتكون حادثة. هي حادثة، نعم حادثة، فالاستواء حادث، فالكلام لموسى حادث، فالنزول حادث، فالمجيء حادث، فالحب والبغض بأسبابها حادث، حادثان. كما قال ابن مسعود أن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. زادكم الله حرصا، أحسن الله عليك، زادك الله حرصا. فهذه دلالات واضحات على أن صفات الله جل في علاه صفات ذاتية قديمة، نعم على ما قال. والصفات الخبرية قديمة، نعم على ما قال. أما صفات الأفعال فلا، صفات الأفعال قد يقال القدم فيها على أساس النوع أو الجنس وحادثة الأنواع الأفراد. وقلنا ذلك في صفات الكلام، قلنا قديمة النوع حادثة الأحاد. وهكذا كل صفة من صفات الأفعال فإنها قديمة النوع حادثة الأفراد، قديمة النوع حادثة الأفراد. هذا لأصل، لما نقول بهذا؟ قلنا عندنا الأدلة محكمة على أنها حادثة، وما يأتيهم من ذكر محدث من ربهم محدث. قال الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، أهي حادثة؟ فلما القول بأنها قديمة النوع حادثة الأفراد أو حادثة الآحاد؟ قلت المحكم أنها حادثة، لما نقول قادمة؟ ما الذي يلجئنا نقول قادمة النوع؟ سلفي يقول قادمة النوع لأن أصل الصفة قديمة، أما أفرادها متجددة وتعلق بمشيق. هذا شرح صحيح، نعم لفض فوق. سعيد قال أن عالم تصف الله بها معناها أنه كانت تصف بالنقص أزل. جزاك الله خير الجزاء، لفض فوق. ما قاله سعيد طبعا هذا هو المراد أصالة، ثم الشرح الذي جاء من سلفي. الحق أننا نقول هناك، يعني الإجابة الصحيحة تقال أقول هنا حادثة الآحاد قديمة النوع، حادثة الآحاد، الفهم من ذلك بأن نقول أننا لو لم نقل ذلك لكانت اللوازم الباطلة. أولا نقول هذه الآحاد الحادثة من الكلام، من المجيء، من المحبة، من الغضب، من البغض، من الانتقام، هذه حادثة. إذا قلنا هذه الصفات نوعها هي صفات كمال وجلال وبهاء وعظمة، صحيح؟ فالمعنى هنا من اللوازم الباطلة أنه اتصف بصفة كمال لم يكن متصفا بها، فحينما لم يكن متصفا بها كان نقصا، ثم اتصف بها فازداد كمالا. نعوذ بالله من الخذلان، بل الكمال المطلق لله جل في علاه مع مطلق الكمال، الكمال المطلق لله جل في علاه. لذلك قلنا هو غفور قبل أن يخلق العباد فيعصون فيستغفرون فيغفر لهم، هو غفور. خلاق قبل أن يخلق السماوات والأرض والأراضين والعرش ويخلق البشر، فهو يتصف بالصفة قديما لأن أصل الصفة عنده سبحانه وجل في علاه يتصف بها، لأنه لا يزال فعالا سبحانه وجل في علاه، وهذا الكمال. ثم من الكمال أنها حادثة الآحاد ترتبط بالأسباب، ثم من الكمال أنها حادثة الآحاد ترتبط بالأسباب، فيكون المعنى قديمة لله ذي الجلال. قلنا قديمة إما الصفات الخبرية أو الصفات الذاتية فهي حق على حقيقتها، قديمة أزلية أبدية. وأما صفات الأفعال يوافقها قديمة النوع حادثة الآحاد، الجنس موجود لكن النوع يكون مرتبطا بالسبب، بالمشيئة، إن شاء فعل إن شاء لم يفعل، ويكون مرتبط بالأسباب لحكمة ربانية وهي كمال فوق كمال. عليكم السلام ورحمة الله. إذن قديمة لله ذي الجلال الكلام على صفات الأفعال وأنها يتصف الله بها، نعم حينا ولا يتصف بها حينا، لكن نوع أو جنس الصفة يتصف الله بها جل في علا أزلا وأبدا سبحانه، لأنه لا يزال فعالا سبحانه جل في علا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال، لكن بلا كيف ولا تمثيل، رغما لأهل الزيغ والتعطيل، لكن بلا كيف ولا تمثيل، رغما لأهل الزيغ والتعطيل. وهنا رغم أنف أهل الضلال وأهل الزيغ وأهل التحريف. قال: لكن بلا كيف. لكن بلا كيف نقف عندها، قد تحمل صوابا، تحتمل صوابا، تحتمل خطأ، لكن بلا كيف. لا يمكن إثبات صفة لا كيف لها، لا يمكن إثبات صفة لا كيف لها. كل صفة ثبتت أنها صفة فلا بد أن تكون لها كيف، لا بد أن تكون لها كيف. ولا 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 يصح في الأذهان إثبات صفة بلا كيف. يبقى إذا لما يقول بلا كيف، لكن بلا كيف، لا بد أن نحمل كلامه على اعتقاد أهل السنة، وهو من أهل السنة، وإن كنا أخذنا بعض المآخذ على ما سطر. فنقول هنا: لكن بلا كيف، يعني بلا كيف معلوم، لكن بلا كيف معلوم، يعني في كيف، نعم، إثبات الكيف مع الجهالة، إثبات الكيف مع الجهالة. فالكيف لا يعلمه أحد، ولأن الله لا يحاط به سبحانه وجل في علاه علما. وأصل ذلك بأن الله قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الله أكبر من ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا تتفكروا في الله، لا تفكروا بذات الله، وتفكروا في نعيم الله، في خلق الله، إن الله لا تصل إليه فكرة سبحانه وجل في علاه، مهما بلغ في ذهنك فالله أكبر من ذلك. لذلك أسس الإمام مالك أساسا وأصلا يمشون عليه، عندما قال الله الرجل له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال له: الاستواء معلوم، يعني في اللغة، والكيف ما قال غير موجود، ما قال ذلك، قال: والكيف مجهول. والكيف مجهول معناه إثبات الكيف مع الجهالة، مع عدم العلم به. قال: والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. لذلك في قوله بلا كيف نقول بلا كيف، يعني بلا كيف معلوم، وعندنا أمران، الأمر الأول أو ثلاثة أمور: إثبات الكيف، لأنه ما من صفة إلا ولها كيف. لله يد، نعم. لها كيفية، نعم. لله أصابع، لله أنامل، لها كيفية، نعم. لله كيف، لصفات الله كيف، نعم، لكننا لا نعلمه. لله عين، نعم. وللعين كيفية، نعم، لكننا لا نعلمه. ما أحد أحاط بالله جل في علا علما، ما أحد رأى الله فأخبرنا بما رأى، وما رأينا نحن الله جل في علا، وليس عندنا ما نقيس به الله على غيره، لأنه ليست علة، علة متحدة بين الله وبين خلقه سبحانه جل في علا. فقال بلا كيف. والأمر الثاني إثبات الكيف، الأمر الثاني جهالة الكيف، الأمر الثالث عدم التكلف بالسؤال عن الكيف. لأنك لو سألت هناك أمران، لو سألت لن تصل، ولو سألت كنت من المتنطعين، من المبتدعة. لذلك لما سأل وقال كيف استوى، قال له إمام أهل أدار أهل الهجرة، قال له واخرج إنك مبتدع. قال والسؤال عنه بدعة، وقال أخرجوه فإنه مبتدع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، تكلف. قال وما أنا من المتكلفين. قال الله تعالى مانعا السؤال عن ذلك، قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال لكن بلا كيف، يعني هناك صفات لها كيف، وهذه صفات الله ثابتة لها كيف، لكن الكيف غير معلوم. وعليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. لكن الكيف مجهول لا نعلمه، وإقحام النفس بالسؤال عن الكيف تنطع وتكلف، وقد هلك المتنطعون. قال وما أنا من المتكلفين، وفيه ما فيه من البدع. قال لكن بلا كيف، والكيف هو أن تجعل للصفة كيفية ولو على غير مثال. يعني تقول الأصابع لها أظافر، لها طول، لها كذا، لها أنامل، لها عقل أصابع، فأنت هذا تكيف لها كيفية ولو على غير مثال. يعني قد يكيف المرء الكيفية على مثال، يقول يد القرد أشبه ما تكون بيد الإنسان، فيها أصابع، خمسة أصابع، لكل إصبع عقل، والأنامل فيها وما فيها، ولها أظافر. فأنت الآن جعلت يد القرد، صحيح، جعلتها بكيفية، لكن جعلت لها مثالا. فوضع الكيفية أو تصور الكيفية إما لمثال أو لغير، أو لغير مثال، وفي الحالتين أنت ممنوع من ذلك. في الحالتين أنت ممنوع من ذلك، لأنك لن تصل إلى كيفية صفات الله جل في علاه، أو كونه الله جل في علاه، لا أحد يصل إلى ذلك. جبريل عليه السلام له 600 جناح، ملك له 600 جناح، صف لنا جناحا واحدا، لن تستطيع. فضلا عن تصف ثلاثة أجنحة من أجنحة جبريل عليه السلام. نعم. قال بلا كيف ولا تمثيل. وانظر هنا المصنف يثبت لك أنه يتبع الأثر. لما؟ قال بلا، وبلا إيش؟ بلا تمثيل، ما قال بلا تشبيه، لأن اللفظ الذي أتى به القرآن هو التمثيل. قال الله جل في علاه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فبلا تمثيل. والتمثيل يراد به المماثلة مع المطابقة، التمثيل يراد به المماثلة مع المطابقة، وهذا غير وارد. قد قال الله تعالى ليس كمثله شيء، ولذلك نعم ما قال نعيم بن حماد: من شبه الله بخلقه فقد كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر. لذلك قال بلا تمثيل، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، لا تمثيل. هنا سلف يقول نعم أيضا من كل شيء، نعم، أي شيء ليس لابد لهم من قدر مشترك، وقلنا وأي كيفية لابد، وأي صفة ثبتت لابد لها من كيفية. وهذا المشترك كما قال الله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، وقال عن الإنسان إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. القدر المشترك الذي يعلم به المعنى موجود، القدر المشترك الذي يعلم به المعنى موجود، لكن لا يستلزم المطابقة والمماثلة، لا يستلزم المطابقة والمماثلة. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى لكن بلا كيف ولا تمثيل. قال لكن بلا كيف ولا تمثيل رغما لأهل الزيغ، رغما لأهل الزيغ، وطبعا رغم يعني أو أصل ذلك الرغام هو التراب، ومعناها ذل أهل الزيخ حقارة وتقريعا وتوبيخا لهم، رغمت أنوفهم أنهم ضلوا وحرفوا، وما استقام لهم الأمر لأنهم توغلوا وتكلفوا، والله منعهم من ذلك فأبوا، وأبوا إلا بعقولهم الخربة يدخلونها فيما لا يستطيعون. لذلك قال رغما لأهل الزيغ والتعطير. لأهل الزيغ، الزيغ هي معنى الميل، الزيغ معنى الميل، تقول زاغت الشمس أي مالت الشمس، زاغت الشمس يعني مالت الشمس، فالزيغ هنا الميل. فهو يقول رغما لأهل الزيغ لأهل الميل، ومعنى الميل يعني أنه حاد عن الطريق المستقيم والشرع القويم، حاد عن درب الصالحين المتقين السلف الصالح الذين قد اتبعوا سيد المرسلين. فأهل الزيغ أهل ميل وانحراف وحيدة وضلال، أهل الزيغ أهل ميل وانحراف وحيدة وضلال، وقد حادوا عن الطريقة السوية في النظر إلى صفات رب البرية سبحانه جل في علاه وإثبات ذلك له. وهذا الزيغ لا يكون إلا عقوبة لهم، لأنهم تمحلوا، لأنهم تكلفوا، لما تكلفوا ولما شقوا على أنفسهم شق الله عليهم، كما فعل مع اليهود لما تشددوا في السؤال عن البقرة ووزن البقرة وصفات البقرة ولون البقرة شدد الله عليه. واعلم أن زيغ القلب عقوبة لمن أراد الزيغ ولم يستقم على ما أمر الله. قال الله جل في علاه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، قال: وأضله الله على علم. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. لذلك قال رغما لأهل الزيغ الميل الذين حرفوا والذين بدلوا والذين حادوا عن الطريق القويم، قال رغما لأهل الزيغ والتعطيل، رغما لأهل الزيغ والتعطيل، تعلمون التعطيل والنفي، التعطيل والنفي، أثبت الله لنفسه صفات فعطلوها، وما أثبتوها لله جل في علاه. والتعطيل قد يكون كليا وقد يكون جزئيا، التعطيل الكلي هو التعطيل عن وجود الله جل في علاه، كقولهم وما يهلكنا إلا الدهر، ومن التعطيل الكلي أيضا هو تعطيل الإلهية مع الإقرار بالربوبية، فهو يرجع كتعطيل الأولين، لأن المقصود الأسمى هو أن يفردوا الله بالعبادة. عندما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، ثم التعطيل الجزئي وهو أيضا كالتعطيل الكلي، لأن هذا كله كفر، كل هذا كفر بتعطيل الأسماء والصفات، كغلاة الجهمية الذين لم يثبتوا لا اسما ولا صفة، قالوا لا سميع ولا سامع، لا كريم ولا كرم، لا قدير ولا قدرة، لا عزيز ولا عزة، نعوذ بالله من الخزلان، كفر مبين هذا. وأفرخهم المعتزلة والجهمية، وأفرخهم المعتزلة الذين أثبتوا الاسم لكنهم نفوا الصفات، قالوا كريم بلا كرم، قدير بلا قدرة، عزيز بلا عز، خالق بلا خلق، نعوذ بالله من الخزلان، وهذا كفر مبين أيضا. وهناك تعطيل آخر وهذا تعطيل جزئي لا يكفر به صاحبه، والتعطيل الجزئي هنا هو التحريف الذي يسمونه تأويلا، وهو تعطيل بعض الصفات اللي هي صفات الأفعال، يثبتون لله صفات بعض صفات الذات ثم ينفون عنه باقي الصفات، وهؤلاء الأشاعرة فهم في حقيقة أمرهم معطلة. إذن بلا تمثيل قلنا بلا، قال رغم أهل الزيغ والتعطيل، التعطيل الجزئي، هذا الكلام على الأشاعرة لأنهم معطلة أيضا، عطلوا باقي صفات الله جل في علاه، أثبتوا سبع صفات وعطلوا باقي الصفات، يسمونه تأويلا، وهو على حقيقة الأمر هو على التحريف، لا على التأويل، وهذا أيضا من التعطيل. إذن في قوله لكن بلا كيف ولا تمثيل رغما لأهل الزيغ والتعطيل، هذه فيها دلالة على السنة في سنة السلف الصالح، وهو الإنكار على من أنكر، الإنكار على من عطل صفات الله جل في علاه، وأن تعطيل صفات الله جل في علاه ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من فعل حشاه، وليس من فعل الصحابة الكرام، وليس من فعل السلف الصالح، وأن هذه العقيدة عقيدة دخيلة على عقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدة أهل السنة والجماعة الإثبات بلا تعطيل، إثبات بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. فلذلك قال رغما يعني رغمت أنوفهم، لأنهم حادوا عن الطريق وقد ضلوا في باب الاعتقاد، لذلك اشتد المصنف عليهم. نسأل الله أن ينفع بذلك. نقف عند هذا البيت، لو في أسئلة.
يقول لما الضابط في الصفات الفعلية قديمة النوع وليس أولية النوع؟
يعني هو سبحان رب العظيم، هذا خبر عنها، يعني هذا نخبر عنها بأنها قديمة النوع، ما نقصد بذلك بأنها القديم والأول، احنا قلنا أن هذا خبر عنها وهذا يصح، وقد بينا قبل ذلك في الشرح أنه لا يصح أن يطلق على الله من صفة القدم، القديم في هناك ما هو من هو أقدم منه، قلنا أن الأولية هي الأصح، لكن هذا 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 يمرر على أنه خبر عن الصفات. زيتم الجنة على السؤال. نعم. مية وثلاثين. طيب خلاص ماشي. يعني الكتاب ليس معنا جمع الجوامع، سامحونا، والخطأ بقى إما يعني من أخ سعيد أو من أخ سعيد. عامة سنمر عليها، نبين ما أراد المصنف مع الشرح اليسير ولا نتوسع حتى نأتي بالكتاب. جمع الجوامع وصلنا فيه إلى الكلام بعد الكلام على التكليف، الكلام على الواجب، الكلام على الواجب، وهو الواجب المخير، الواجب المخير. تعلمون بأن الواجب هو كل ما أمر الله به على إلزام الفعل، الكل ما أمر الله به على إلزام الفعل، أو الواجب هو طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء. هنا جاءت أسئلة أخرى، خلاص نخليها بعد الدرس. الواجب هو طلب الفعل على وجه النزوم على وجه الاستعلاء، وحكمه يثاب فاعله ويعاقب تاركه، يثاب فاعله ويعاقب تاركه. لكن الواجبات في كتاب ربنا جل في علاه وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه الواجبات لها أقسام. واجب محتم الفعل بعين طلبها الله جل في علاه، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يجب عين الفعل هنا، فهذا واجب غير مخير، وواجب فيه تخيير، واجب فيه تخيير. أصل التخيير في الشرع الرحمة بالعباد، أصل التخيير في الشرع الرحمة بالعباد، ومعنى التخيير أن الله تعالى يخيرك أن تفعل شيئا من أفعال ثلاثة مثلا أو خمسة وغير ذلك، يجعل لك مساحة بأن تتخير فعلا هو الأيسر عليك، فتسقط عنك المطالبة بذلك. هذا معنى التخيير، بأنه يخيرك الله جل في علاه بين أفعال ثلاثة أو بين فعلين، تختار ما هو أيسر لك فتسقط عنك به المطالبة. هو واجب، أصل الفعل واجب، يلزمك فعله، لكن التخيير هنا هو الذي يكون فيه المطلوب، التخيير هنا هو الذي يكون فيه السعة والرحمة. وأما الواجبات المخيرة فقد جاءت السنة والكتاب بها، وهي أنواع ممكن تكون ثلاثة، آتيكم باثنين وأطلب الثالث منكم. الواجب المخير هو أن الله تعالى قد طلب لزوما أصل الفعل، لكنه خيرك بين أفعال ثلاثة مثلا أو بين فعلين ككفارة اليمين، فهذا واجب، هو مخير مرتب طبعا، فهو واجب كفارة اليمين واجب. لذلك ترى الله جل في علاه خير المكلف بين فعل من ثلاث، قال الله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وهنا أيضا قد جاء التخيير من الله جل في علاه ثم جاء الترتيب، أما التخيير فقد جاء في قوله فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، إذن إطعام أو كسوتهم أو الكسوة أو الصدقة أو تحرير رقبة، إذن هو مخير بين ثلاث. ومن ذلك أيضا كفارة الأذى، فكفارة الأذى على التخيير، كفارة الأذى على التخيير، كما قال الله جل في علاه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفي الحديث الصحيح في الصحيحين حديث كعب بن عجرة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، واشتكى القمل في رأسه ثم حمل بعد ذلك وجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتساقط القمل على وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك ما بلغ، معك تعتق رقبة؟ أو قال له احلق رأسك واعتق رقبة أو اطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام، أو اطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام. هذا أيضا تخيره الآن، خيره بين بعد الحلق، خيره بين الإطعام صدقة وبين الصدقة وبين الذبح وبين الصيام وبين الصيام، قال احلق رأسك واعتق رقبة أو اطعم ستة مساكين أو اذبح نسكا، ما قال حر الرقبة، هذا وهم مني، قال أو اذبح نسيكا، فخيره بين الذبح وبين الصيام وبين الإطعام، خيره بين الذبح وبين الصيام وبين الإطعام. هذا أيضا كفارة التخيير، هذا أيضا كفارة التخيير. الآن أريد مثلا آخر أو مثالا آخر على الواجب المخير، ائتوني به. كفارة الظهار، كفارة الظهار مرتبة، ليس التخيير يا نجيات ولا أنت يا نمير، كفارة الظهار مرتبة ليست مخيرة، كفارة الظهار مرتبة. قال فتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قبل أن يتمسك، مرتبة. فمن لم يستطع فأطعم ستين مسكينا، لا، هذا مرتب وليس مخير. أنا قلت أحذر عقولكم في هذا، أريد أن أرى فوارس الميدان. لا هنا الشيخ أمجد خاصة الله أهل القرآن يقول فيها فإما من بعد وإما فداء حتى طلع الأرض الحرب أو زراء. نعم، هنا مخير هو بين المن وبين الفداء، بين المن وبين، لكن هذا هل هو واجب أم لا؟ هو الكلام هنا، هل هو واجب أم لا؟ هناك ما هو أظهر منه، لكن بوركت يا شيخ أمجد بوركت أمًا. نعم، هنا أيضا القاعدة النسائية التي لا يرجوها نكاحا فليس عليها نكاحا، هذا جيد، لكن نقول أصل الوجوب هو الذي نسأل عنه، من أوسط ما تعمل أهليكم أكسنة، ما هذا قلناه، خلاص قلناه يا سلفي، كأنك لم تسمع، قلنا ذلك، نحن ضربنا مثلين على الواجب المخير، قلنا كفارة اليمين وبيناه، وقلنا أيضا كفارة الأذى. يا ربي ممتاز ممتاز يا نمير، أنت تخطئ لتعود قويا بعد ذلك. هات الآية. نعم، قتل الصيد سواء خطأ أو عمد على السواء عند بعض العلماء لا عليك، لكن إجابتك سديدة، جزيت الجنة. لكن قلناها هنا المثل الذي أتى به نمير بعد الخطأ الأول أتى بما هو صواب على الدقة أيضا. لكن الآية من قتله منكم فمتعمدا فجزاؤه جهنم، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره أو كفارة إطعام مساكين. فجعلها مخيرة بين ثلاث، فجزاء مثل ما قتل من النعم، يجعل الغزالة فيها الجزعة أو العنزة، أو عدل ذلك طعاما ليذوق وبال أمره. العلماء يقولون الصيام يجعل في ذلك الإطعام أنه يجعله طعاما ويجعل أو يجعل عن كل يوم طعاما، فيكون عدل ذلك الطعام الذي يطعم به المساكين. يقول أو هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام طعام مساكين، يعني عدل ذلك طعام المساكين. لا تقتلوا صيدا وأنتم حرم، أكمل الآية، هي هذه كما قلناها. نعم ممتازة ممتازة نمير، إجابة سديدة. وأيضا من ذلك التخيير في الواجب بين الحلق وبين التقصير، التخيير في الواجب على أساس الخلاف الفقهي بين العلماء القص أو الحلق أيهما، أنها نسك أم واجب في الحالتين، سواء كان نسك سواء كان واجبا، فإننا نقول بأن المكلف سواء كان في العمرة أو كان في الحج هو مخير بين التقصير وبين الحلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين، وهم في الثلاث يقولون المقصرين، ثم قال والمقصرين، دل ذلك على التخيير بين التحليق وبين التقصير. ولا يهم الكلام الآن على الأكمل والأفضل، لكنه أيضا من باب الواجب المخير، من باب الواجب المخير. المصنف هنا ماذا أراد؟ أراد أن يقول بالواجب المخير، هو قال وهنا النظر في الواجب المخير، هل المطلوب من هذه الثلاث التي فيها التخيير هناك واجب بعينه يريده الله جل في علا؟ فإذا اجتهد المرء فأصاب عين ما أراد الله جل فله الأجر، فإن لم يصب هل له الأجر أم لا؟ هو يبحث عن ذلك. لكنه يقول بالاتفاق أنه لو اختار واحدا من الثلاثة سقطت المطالبة، لو اختار في الواجب المخير لو اختار واحدا من الثلاثة سقطت المطالبة. حاتم أيضا قال صلاة القصر فيها تخيير، هذا على الخلاف الفقهي المشهور بين العلماء، لأن بعض العلماء يرون الإلزام بالقصر. عامة هي أيضا تقع على التخيير على الراجح من قول الجمهور، جزاك الله خيرا. فالنظر هنا بأنه لو أتى بواحد من الثلاثة، أتى بواحد من الاثنين فقد فعل ما أمر الله به وسقطت المطالبة. فاتفاق الأصوليين هنا أنه قد سقطت المطالبة عنه بفعل شيء مما خير به، لكن هل أصاب عين الفعل الذي أراده الله أم لا؟ وهنا الحكمة في نظر المكلفين في النظر هذا، بأنه يقول تركها لاجتهاده ليعلو أجره، وأنه باجتهاد يسقط على فعل بعينه هو الذي يريده الله جل في علاه. طبعا هذا الأمر يعني فيه حيرة، فيها إشكال، لما؟ لتنوع إرادات المكلفين. فإذا كان الواجب مخيرا فكل مكلف يختار ما هو أيسر له. رجل غني ثري خزانته مليئة بالمال، ماذا يفعل؟ يقول عتق رقبة، أسهل وأيسر ما عليه يكون عتق رقبة. رجل ما عنده مال وما عنده مال وما عنده أيضا أن يذبح نسيكة، ما يستطيع، فكف الأذى مثلا، فيقول أطعم ستة مساكين، فيطعم ستة مساكين. لو قلنا في مسألة النسك أو الصيام أو الإطعام، رجل آخر مخير من الإطعام أو النسك أو الصيام يقول لا عندي مال للإطعام ولا عندي مال للنسيكة، إذن أصوم ثلاثة أيام. فالاختيارات مختلفة باختلاف المكلفين، فالاختيارات مختلفة باختلاف المكلفين. فإن كانت الاختيارات مختلفة باختلاف المكلفين فإنه سيتنوع الاختيار. فالنظر سنين هنا الآن، ففي كل مكلف اختار شيئا مما خيره الله جل وعلا، هل سقط على عين ما يريد الله أم لا؟ صحيح الراجح في ذلك ندين الله به وهذا الأصل، أن الله تعالى عندما خير فكل فعل أتى به المكلف فهو عين ما أراده الله جل وعلا. إذن لنا أن نقول بأن الله أوجب الثلاث والأعيان الثلاثة مطلوبة عند الله، فكلما اختار مكلف فعلا هذا عين ما أراد الله تعالى، وتسقط عنه المطالبة بل وله الأجر في ذلك، تسقط عنه المطالبة وله الأجر في ذلك، وهذا هو الذي ترتاح إليه النفس في الواجب المخير. فإن الواجب المخير من رحمة الله على العباد بأنه وسع لهم ويسر عليهم رحمة بهم، ولا يقال بأن هناك عين فعل فقط هو الذي عند الله جل وعلا، لا، الجميع مطلوب عند الله جل وعلا والأعيان كلها مطلوبة. فكل اختيار وقع من مكلف وقع على عين معينة مطلوبة لله جل وعلا وله الأجر. وقال بعضهم يعني هناك صنف آخر يقول الثلاثة سأفعله، أنا لا أدري العين التي يريدها الله جل وعلا، أنا لا أدري الأنفع والأفضل، أو لا أدري العين التي طلبها الله جل وعلا. كان أصوليا يأخذ يتأثر بالأصوليين المتكلمين، وهذا صراحة علم كلام عندهم في هذا الباب، فيقول سأفعل الثلاث ضمانا. فعند كفارة اليمين أطعم وكسى وحرر رقبة، وعند كف الأذى صام ونسك نسيكة وأيضا أطعم ستة مساكين. وطبعا لا يقال بأن حلقة وقصر، الحلقة تتضمن التقصير في هذا الباب. فنقول العلماء الأصوليون يقولون فإذا أتى بالثلاث أو بجميع ما خير بينهم فإن الله يكتب له الأكمل منهم، يكتب له الأكمل منهم أجرا. وهذا بالضبط على الخلاف الفقهي عند علمائنا في المذهب، عندما يقولون إذا صلى منفردا ثم دخل المسجد فوجد المصلون جماعة فصلى معهم الجماعة ابنة الجماعة، فأيهما يحسب عند الله جل في علاه؟ اختلف، فبعضهم قال الأولى وبعضهم قال الجماعة وبعضهم قال الأكمل أجرا، الأكمل أجرا يحسبه الله للعبد، لأن رحمة الله أوسع وأكرم، وإن الله يجود بفضله على عباده. فقالوا إذا أتى بالثلاث أعظمها هي التي تكتب له، لو كان الأعظم أن ينسك نسيكة فهي التي تكتب له، لو كان الأعظم تحرير رقبة فهي التي تكتب له، فيكتب له الأعظم والباقي يكون نفلا له. هذا بالنسبة للواجب المخير. دخل المصلي بعد ذلك إلى المحرم المخير، وهذا إن شاء الله يكون في الدرس القادم. إحنا لما الضابط في الصفات الفعلية قديم الدين وعيسى بقالونا، هو طبعا هو الباب هو خلط بين إيش، لما تقولون قديمة وإحنا قلنا أنه لابد أن يكون، وإحنا قلنا في فرق، الفرق هنا عندما نخبر عن الله جل وعلا، وفرق عندما نصف الله جل وعلا، عندما نصف الله نصفه بالأولية، وعندما نخبر قد نقول بالقدم في هذا الباب. ولأننا قلنا ممنوع أن يوصف الله بالقدم، لما كل قديم في هناك ما هو أقدم منه وقد يكون حديثا بعده. نعم فضلا
يقول فضلا استواء الله تعالى على العرش نوع من أنواع الفعل، صحيح هل يقال عنه قديم؟
لا، ما يقال عنه قديم بحال من الأحوال. قد يقال بأن جنس الاستواء قديم، أما أحاده فلا، لأن الاستواء قد خصه الله بإيش؟ بالعرش، والله ما خلق العرش بعد ذلك، كان الله ولم يكن شيء، يبقى جنس الاستواء قديم. أما الاستواء على العرش فهو حادث، فلا يقال بأن الاستواء قديم، يقال جنس الاستواء قديم، أما الاستواء على العرش فحادث، هذا الذي يقال. نعم.
تقول في كتاب القواعد الفقهية ذكر أن المالكية والحنابلة تتأثر المعاملات عندهم بالقصد، أما الشافعية والأحناف فلا تتأثر عندهم بالقصد والنية. إذا لماذا عندهم بيع العنب لمن يتخذه خمرا باطل مع أنه؟
أنا شرحت ذلك لنمير مرة سابقة وعادت وقالت تاني، قلت لها بأن الشافعية يقولون بجواز بيع العنب لمن يعتصر خمرا على الكراهة، لا يقولون بأنه باطل. قال من قال لك بأنه باطل؟ يقولون البيع صحيح، لأن الأصل عندهم في القاعدة أنهم يقولون العقود على الظواهر، عندهم الأصل في العقود على الظواهر، تمت الشروط والأركان صح البيع، لذلك هم يقولون بأن بيع العنب لمن يعتصره خمرا قالوا هو على الكراهة، فما قالوا بأنه باطل. فإذن تحتاجين إلى تثبيت العرش حتى تستطيعين النقش. أظن وصلت الإجابة.